Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الارتفاع المتزايد لسعر صرف الدولار في السوق الموازي على الرغم من قرار السلطات توحيد سعر الصرف منذ شهرين، وحنتناول أيضا قضية الزيادة المزمعة في الدولار الجمركي إلى 55. وللوقوف على آراء الخبراء والاقتصاديين حول هذه القضايا، حنستضيف الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية نقول له يا دكتور مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تحليلك شنو لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بعد شهرين من صدور قرار توحيد سعر الصرف.
الناس دي لما وحدوا سعر الجنيه قلنا ليهم هذا قد حدث، رغم أننا لا نريده أن يحدث، وكان من المفترض أن يحدث في سعر أقل لو اتبعت بعض التوصيات اللي كنا تتقدمنا بها كاقتصاديين. والآن قلنا لهم لم يفوت شيء، لكي تحافظوا على السعر الموحد للجنيه لابد من تنفيذ نفس الإجراءات التي قلناها من قبل، والإجراءات متركزة في حاجتين: كيفية التحكم في العرض على النقد الأجنبي، وكيفية التحكم في الطلب عليه. في العرض كنا بنصر على الإسراع في إحياء شركات الامتياز اللي هي الصمغ العربي، الحبوب الزيتية، القطن، الماشية واللحوم، لأنه ده بيضمن للحكومة إنه ما يرد من نقد أجنبي يصل البنوك، وإنه ما يكون في فاتورتين حتى لا يضيع النقد الأجنبي. طبعا أنتم تكونوا في راديو دبنج قبل كده قلت للمستمعين إنه في منظمة أوضحت في فريق كبير جدا بين الأسعار التي تباع بها صادرات السودان وبين الأسعار المقدمة لبنك السودان ولحكومة السودان، وإنه ده فريق بيوصل مليارات الدولارات. دي واحدة. نحن قلنا إنه لازم يحصل سيطرة على الطلب من ناحية الواردات، وقلنا إنه الواردات دي فيها واردات غير ضرورية ويجب إيقافها بشكل إداري، وهم رفضوا المسألة دي. وكنا بنشوف إنه سقوط السوق الموازي على السعر الجديد هو لأنه وقتها ما كان في موسم بتاع الطلب على النقد الأجنبي. مواسم الطلب على النقد الأجنبي هي مواسم رمضان، العيد بتاعه، الحج، والإجازات الصيفية للسودانيين بالخارج، ومواعيد بداية دراسة السودانيين بالخارج اللي هي بتطلب تحويل مصروفات. في أي وقت من الأوقات دي كنا نتوقع إنه السوق الموازي يجي ويضغط على السعر الموحد، وبالتالي يرتفع سعر الدولار في السوق. وكنا عايزين الحكومة تسبق ده بإجراءات للسيطرة على الطلب على النقد الأجنبي، وخاصة الحتة تستطيع السيطرة عليها هي فيما يتعلق بالواردات. بل إنه أنا يعني خرجت عن المألوف وقلت لهم أنتوا أصلكم ما حتعملوا حاجة بقرارات إدارية، فطيب يا أخي بدل ما تقعدوا تخلوا السوق يضطرب بأنه كل يوم عندكم سعر الدولار الجمركي، الغوا الدولار الجمركي كله، وخلوا كل الواردات تحسب على أساس السعر الموحد، لكن لكي لا يؤثر ذلك على أسعار السلع الأساسية حددوا سعر سلع أساسية تكون جمارك صفر. وقلت بالتحديد الوقود، القمح، مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، الشاي والبن. وقلت إنه ده بيخلي إنه باقي الواردات ترتفع أسعارها بشكل يخلي السوق ينظم استيراده. لم يفعلوا هذا ولا ذلك، بل زادوا سعر الجمركي أول حاجة لعشرين لخمسة وعشرين، وحس عايزين يزيدوا لخمسة وخمسين، وده كله أثره على التضخم وبالتالي على سعر الصرف حيكون كبير جدا. الحكومة لأن ما عندها سياسة اقتصادية متكاملة منحازة للشعب، بل عندها سياسة اقتصادية متكاملة منحاضة ضد الشعب، عشان كده طوالي عندها النوع ده من المشاكل.
طيب، كان في قرارات اصدرتها اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرار توحيد سعر صرف العملة بعد الارتفاع الأخير، واللي هي تمثلت في إلغاء أو منع استيراد السلع الكمالية والتحكم في السيولة وغيرها. في رأيك هل هذه القرارات ممكن أن تحد من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي؟
رغم أنه ما في وضوح في أنه القرارات دي شملت ياتو سلع، لكن الوجهة لأنه تمنع استيراد بعض السلع هي وجهة صحيحة. الوجهة دي حتلقى مقاومة من داخل مجلس الوزراء، حتلقى مقاومة من الطفيلية القديمة تحت النظام الإسلامي والطفيلية الجديدة الخلتقتها الفترة الانتقالية، لأنه دول كلهم بيتاجروا بيتعاملوا في السلع غير الضرورية. وأنا أعتقد أن المسألة دائرة حزم أكثر وسياسة تتوجه لاستغلال الموارد الداخلية. طبعا لما نقول الكلام ده في ناس قاعدين يقول لنا هو في موارد داخلية، في موارد داخلية، يعني نحن حتى بنهدر في مورد زي الذهب بأننا ما بنعمل السياسة الصحيحة. يعني تصور إنه حتى الآن بنك السودان عن طريق المصفى بيعرض سعر للذهب أقل من سعر الدولار الذي حدده بنك السودان، يعني دي يعني لخبطة في السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية غير معقولة كله. والقصد منها إن الدولة ما تسيطر على الموارد الذاتية وبالتالي تخرج من الأزمة، إنه الناس يقعدوا ينتظروا ويرتهنوا للأجنبي ولما يتصدق به الأجانب علينا.
طيب، توقعاتكم شنو في حال استمرار الوضع الحالي؟
في حاجتين طبعا، واحدة بدت بإصدار ما يسمى بقانون الشراكة، اللي هو ده تمهيد لبيع الخدمات والبنى التحتية للقطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي. فأنا أتوقع في ظل استمرار هذه الأزمة أن تبدأ الحكومة في بيع البنى التحتية للأجانب تحت دعوة الشراكة، ولحسب القانون ده لسنين قد تصل لثلاثين سنة عقودات. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إنه الصندوق يفرض مزيد من الإجراءات والحكومة تضطر لتنفيذها في سبيل إنه في يونيو العام القادم لما تجي اللجنة بتاعة المراقبة بتاعة صندوق النقد يقول إنه الحكومة نفذت كل الحاجات عشان ندخل في تخفيض الديون. سيظل مسألة تخفيض الديون هي الجذرة المقدمة للحكومة لتنفيذ كل السياسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضع تحت السيادة الأجنبية.
طيب، على ذكر الديون، سينعقد في مايو المقبل مؤتمر باريس، وهو المعني بقضية رفع الديون والاستثمار، وسيشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال والشركات الأوروبية، نحو 100 شركة، بالإضافة إلى رجال الأعمال السودانيين. تعليقك شنو حول النتائج التي يمكن أن يخرج بها هذا المؤتمر؟
طبعا في قضيتين هنا انا افتكر انهم منفصلات من بعض، قضية الديون، وقضية الديون بتعتمد على الشهادة اللي بيقدمها الصندوق والبنك الدولي عن اداء الاقتصاد السوداني، ومدى رضاهم عما تم تنفيذه وما يجب تنفيذه. واعتقد انه هم بيفتكروا انه لسه في حاجات ما تنفذت، من بين حكاية سعر الدولار الجمركي، وحيضغطوا على الحكايه دي. اما فيما يتعلق بالاستثمار، فالاستثمار لا تقرر مؤتمرات، الاستثمار يقرر الوضع الاقتصادي في البلد. اذا كان الوضع الاقتصادي جاذب للاستثمارات فستاتي الاستثمارات. اهم حاجه في الوضع الاقتصادي ده هو الامن وحكم القانون، المساواه امام القانون. ولغايه هسه في مشاكل في تنفيذ الحكاية دي، يعني الأمن غير مستتب، سيادة حكم القانون غير منفذة بشكل كامل، الأجهزة ذاتها اللي بتنفذ حكم القانون والعدالة الثقة فيها غير كاملة. فبعد ذاك أي إغراءات تانية لرأس المال الأجنبي بتبقى ما عندها معنى، لأن رأس المال الأجنبي يريد المساواة في التنافس، ودي بيحرسها حكم القانون، سيادة حكم القانون، ويريد الأمن لأفراده ولممتلكاته وكده، ودي بيحرسها الأمن. فدي قضيتين أساسيات إذا كان ما تم حسمه وفي ملاوة فيهم. يعني الخرطوم فيها الآن أكثر من جيش، ميليشيات كثيرة جدا، الأطراف يتم شدها بنزاعات مثل ما يحدث في الجنينة وما حدث في الشرق من قبل، وكل يوم هنالك نزاع. إعادة هيكلة القوات المسلحة وهيكلة الشرطة والأمن لم تتم حتى الآن، حتى إعادة هيكلة القضاء لم تتم حتى الآن. ده كله ما بيجلب استثمار، الاستثمار بينجذب للدولة المستقرة اللي فيها حكم قانون وفيها أمن. بعد ذلك بتجي المسألة بتاعت الربحية، تجي المسألة بتاعت الشراكات، بتجي المسألة بتاعت المشاريع المدروسة التي نقدمها للمستثمرين عشان يستثمروا فيها. دي كلها قضايا لاحقة للإصلاح الأساسي. نحن بدينا بالإصلاحات غير الأساسية، ما فيش قانون استثمار بيجذب مستثمرين، وإلا لكان السودان الآن مليء بالاستثمار. نحن من أوائل الدول في العالم اللي عملت قانون استثمار سنة 56، قانون الميزات الممنوحة، ومنذ ذلك الوقت عملنا عشرات القوانين للاستثمار، ولم يؤدي ذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية. نحن محتاجين لطريقة مختلفة لجذب الاستثمارات الأجنبية. عشان كده أنا ما متفائل في إنه مؤتمر باريس حيكون أنجح من مؤتمر برلين، ولا من مؤتمر الخرطوم، ولا من مؤتمر الرياض، وإنه حينتهي بوعود لا تتخطى سقف المبنى الذي عقد فيه المؤتمر.
طيب، بالعودة إلى قضية الديون، في اجتماع سينعقد بين الحكومة وبين الدائنين، من بينهم نادي باريس وغيرهم من الدائنين، يعني هل الاجتماع ده سيكون عنده نتائج فيما يتعلق بإيفاء الديون؟
والله المفترض طبعا انه يناقش اما اعفاء الديون او جدولة الديون، تجربة جدولة الديون مع الحكومات السابقة خاصة على أيام نميري توضح أنها هي أسوأ تجربة، لأنها بتزيد حجم الديون بتأجيل دفعها وفرض مزيد من أسعار الفائدة. إعفاء الديون دي هي القضية الأساسية، وإلى أي حد المجتمع الدولي راغب في ذلك في مثل هذه الظروف؟ هذه مسألة منتظر للإجابة عليها. أنا غير متفائل. أنا أفتكر إنه الحكومة حبه تبذل مجهود أكبر في مناقشة الديون خارج نادي باريس. يعني عندنا ديون مع الصين، مع الصناديق العربية، مع بنك التنمية الإسلامي، مع كده يعني دول خارج نادي باريس. وأنا أعتقد إنه مناقشة هذه الديون بأهمية، لأنها تفتح المجال لمزيد من الاستثمارات. عندنا يعني ديون مع الهند ما كبيرة، من الممكن تفتح لنا مجال للتعامل مع الهند، مع روسيا، مع كده. يعني إننا ما نضع بيضنا في سلة واحدة هي سلة الغرب. لازم ننوع المصادر بتاعت التمويل بتاعتنا ومصادر المناقشات بتاعتنا، خاصة إنه البريدجينج اللي حصل للديون بتاعتنا مع البنك الدولي ومع بنك التنمية الأفريقي بيجعل من الممكن مناقشتنا مع أي دائن آخر، ما بالضرورة المناقشة تتم بشكل جماعي. صحيح إنه أعضاء نادي باريس بيصروا على المناقشة الجماعية وبيحظروا على أعضاء النادي إنه يجروا مناقشات منفردة مع الدولة المعينة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور صدقي كبلو على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعين الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
يا دبنجة تردقو بشيش،
يا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
يا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولدي دكتور جمال محمد عبد المولى، أشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذاعة دبنجة للمرة الثانية بما تعد لنا الفرصة في أننا نقدم لكم الإشارات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات. الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض المعدية وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض المعدية. اخترنا الأمراض المعدية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها، أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض المعدية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة هي شنو ذاته، يعني يقول ليك الزوج ده نصيح والزوج ده ما نصيح، يعني شنو الزوج نصيح يعني صح. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقال إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزول في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس عدم وجود المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وعقلك برضك تكون نصيح، واجتماعيا تكون نصيح، بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا إنه إحنا ممكن نكون نصيحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للأمراض اللي كده. طيب دي شو الأبعاد بتاعت الصحة؟ طيب نشوف الأبعاد دي شو. أول حياة اللي لها العلاقة بالحالة الصحية بتاعت الإنسان. طيب عندنا أول حاجة البعد الجسدي أو يعني البنية بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، أنت راجل ولا مرأة، أنت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحدة من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحة. عندنا البعد الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر إنه يرعى نفسه صحيا أم لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الإنسان برضو بيحدد شكلية الأمراض أو الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر إنه الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف إنه ربنا هو القادر على كل شيء، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الزول المؤمن لله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم بيختلف. برضو الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة اللي حوالينه، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إنه الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياة، والمقدر على إنه يحلل الحاجات الحوالين، دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الأبعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني أو الروحاني. يعني عندنا إذن في المقابل دارينا نعرف المرض هو شنو، طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض هو شنو. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقالوا ان الزول العافية يمرض من جلده خلاص ده زول عيان. ببساطة جدا يعني انت اول ما تحس انك انت ما نصيح خلاص معناته شنو؟ عيان، معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطة جدا. هسه احنا عرفنا الصحة شنو وعرفنا المرض شنو والحياة اللي بتحدد صحتنا في شنو. شكرا جزيلا.
هنا راديو دبنجا.
أخ المواطن، أخت المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلع محمد حسن الشيخ وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح، ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، ف فالمداخل بعض أحيان خاؤنا وبرضو لازم يسمع الصوت التدبر بالنصائح في شؤونا. نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا شوفوا كيف بكت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم سامحونا. فلنخاطب كل واحد ما في غير وعيك معونا فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا. نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة أمر مزعج هذه البلوى الكورونا من نطلة محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
يا وطني العزيز يا أول وآخر أهتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.